واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الرابع من الأدلة التي استدل بها على حرمة المعاملة وبطلانها وما عبر عنه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بخبر جابر، وهو قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. هذا الخبر الشريف استدل به شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه على حرمة المعاملة المشروطة بالانتفاع بالمحرم. والكلام حول هذا الخبر في ناحيتين: الناحية الأولى سنده، والناحية الثانية دلالته. أما ما يرتبط بسنده فقد نوقش سند هذا الحديث من ناحيتين: الناحية الأولى الترديد بين كون الراوي له جابر أو صابر، فإنه توجد عندنا نسختان: نسخة ضبط فيها الراوي بجابر، ونسخة أخرى ضبط فيها الراوي بصابر. وهذا الترديد منشأ عدم قبول الخبر أو منشأ ضعفه، إلا أن المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الإجارة قد حاول أن يعالج هذه المشكلة، فقال: ما هذا نصه؟ قال: المذكور في الوسائل وإن كان صابر ولم يوثق. بينما الشيخ المامقاني من المتأخرين اعتبره من الحسان، والذي يبدو أن وجه تحسينه كونه ممن يروي عنهم صفوان بن يحيى، لعله هذا. المذكور في الوسائل وإن كان صابر ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة جابر بعنوان النسخة، وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق عليه السلام، لا جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنه لم يدركه عليه السلام. والأول هو جابر بن يزيد الجعفي الذي هو ثقة من أصحاب الصادق عليه السلام وله عنه روايات. هذا المذكور في أين؟ في موضع من التهذيب. والمذكور في موضع آخر من التهذيب واحد، والاستبصار اثنين، وكذا الكافي ثلاثة، هو جابر. فالرواية رويت في التهذيب في موضع من التهذيب عن صابر مع وجود نسخة أخرى ماذا؟ عن جابر. ورويت الرواية في موضع آخر من التهذيب وفي الكافي وفي الاستبصار بتمامها عن أي شيء؟ عن جابر من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، يعني في هذه الموارد الأخرى. فمن ثم يطمئن أن الراوي إنما هو جابر، وأن كلمة صابر غلط من النساخ، يعني في ذلك الموضع. ولعلهم لم يقدروا على قراءة الكلمات فضبطوها بالكيفيتين، وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط، سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع آخر من التهذيب. فإذا سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول المشكلة السندية من هذه الناحية قابلة للحل، لأنه إذا كان يدور الأمر بين صابر وجابر وهذا هو الموجب لضعف السند، فإن المتعين هو جابر، وإذا كان المتعين هو جابر باعتبار أنه قد ضبط كذلك في الكافي وهو الأضبط، وضبط في موضع من التهذيب أيضا، وضبط في موضع من الاستبصار، بينما كلمة صابر لم تأتي إلا بعنوان النسخة وفي موضع من التهذيب فقط، فيطمئن جدا بأن الضبط الصحيح هو جابر ليس بصابر، وبالتالي يتعين. فإذا تعين كانت الرواية من هذه الناحية لا إشكال فيها. وما أفاده رضوان الله تعالى عليه في مقام إثبات أن الراوي جابر وليس بصابر متينه، إلا أن النتيجة التي وصل إليها وهي أن جابر هو جابر بن يزيد الجعفي هذه مشكلة. نعم نسلم مع السيد الخوئي بناء على ما أفاده أن الراوي هو جابر بلا ريب، إلا أن دعواه أن جابر هذا هو جابر بن يزيد الجعفي هذه لا يسلم بها. لماذا؟ لأن جابر من الرواة المشتركين بين عدة من الرواة، ولا سبيل لتمييزه إلا بالراوي والمروي عنه. وهو بنفسه رضوان الله تعالى عليه في معجم رجاله قد اعترف بذلك، حيث قال في المجلد الرابع من المعجم 326: إن جابرا الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن علي وعلي بن الحسين عليهما السلام هو جابر بن عبد الله الأنصاري الآتي، والذي يروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وعن غيرهما هو مشترك بين جماعة، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي عنه. وأغلب الرواة الذين يرون باسم جابر يرون عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فالتمييز بالمروي عنه هنا في المقام بالنسبة إلى الرواة الذين يرون عن الإمام الصادق باسم جابر التمييز بالمروي عنه مشكلة. يبقى التمييز من ناحية ماذا؟ من ناحية الراوي، والذي يروي عن جابر في هذه الرواية هو عبد المؤمن، وعبد المؤمن لم تعلم روايته عن جابر بن يزيد الجعفي، فإذا لم تعلم روايته عن جابر بن يزيد الجعفي كانت قرينة التمييز من خلال الراوي والمروي عنه مفقودة في المقام، لا سبيل لتمييز أن الراوي هو جابر بن يزيد الجعفي، لأن الراوي والمروي عنه ماذا؟ مشترك، المروي عنه مشترك والراوي لم تعلم روايته عن خصوص جابر بن يزيد الجعفي، بل لم يذكر في من يروي عن جابر بن يزيد الجعفي أصلا. لذلك فإن بعض الأعلام قد قالوا بأن هذه الرواية ضعيفة حتى ولو كان الراوي هو جابر، يعني هذه مفروغ منها. لذلك في كلمات السيد الخميني عليه الرحمة يقول: وأنت خبير بأنها مع ضعفها سندا ولو كان الراوي صابرا، يعني أن الرواية من ناحية جابر مفروغ أنها ضعيفة، وحتى لو كان الراوي صابرا أيضا الرواية ضعيفة. كذلك السيد الأستاذ حفظه الله في فقه المسائل المستحدثة يقول: إن الخبر ضعيف على تقدير كونه لجابر، فعلى تقدير كونه لجابر ضعيفة الرواية باعتبار أن جابر مشترك ولا سبيل لتمييزه. نعم، على تقدير كونه لصابر يظهر من السيد الأستاذ التسليم بصحة سند الرواية باعتباره يلتزم بكبرى وثاقة من يروي عنهم أحد أصحاب الإجماع، فالرواية لو كانت من ناحية صابر فهي معتبرة لأن صابر يروي عنه ابن يحيى. إذن المشكلة تبقى من ناحية جابر بن عبد الله جابر. ويمكن أن يوجه كلام المحقق الكوئي رضوان الله تعالى عليه من خلال الضابطة التي التزم بها في غير واحد من الرواة المشتركين، وهي أن الاسم المشترك ينصرف إلى الراوي الأشهر ويكون ذلك موجبا لتمييزه عن غيره، والسيد الخوئي قد التزم بهذه الضابطة في غير واحد، فقال: كلما جاءنا اسم مشترك وكان هنالك أحد الرواة أشهر من غيره من الرواة لوجود كتاب له أو لوجود أصل له أو لأن الرواة قد أكثروا من الرواة من الرواية عنه، فإن الاسم المشترك ينصرف إليه عند الإطلاق. وإذا سلمنا بهذه الكبرى التي أفادها رضوان الله تعالى عليه نقول لعله قد طبقها في المقام وسلم بأن جابر مذكور في الرواية هو جابر بن يزيد الجعفي لأشهريته، فاللفظ المشترك ينصرف إليه عند الإطلاق فيوجه كلامه بهذا التوجيه. ولكن هذه الكبرى، ولكن هذا الكلام يناقش فيه كبرى وصغرى. أما كبرويان فالمناقشة فيه من ناحيتي أن هذا النحو من الانصرافات غاية ما يفيده هو الظن بأن الراوي المشترك يراد به فلان، يراد به الراوي الأبرز، يراد به الراوي الأشهر، وهذا الظن على أي حال لم تثبت حجيته، هذا النحو من الظنون لم تثبت حجيته. نعم، قد يحصل للرجالية اطمئنان في بعض الموارد عندما يذكر اللفظ المشترك ويحصل عنده انصراف، يحصل عنده اطمئنان، ولكن هذا الاطمئنان حجة عليه وليس حجة على غيره. فالحق والإنصاف أن دعوى الإنصراف غاية ما تفيده الظن، والظن لم تثبت حجيته، هذا من ناحية الكبرى. وأما من ناحية الصغرى فقد يقال بأن انصراف لفظ جابر إلى جابر بن يزيد ممنوع أيضا. لماذا ممنوع؟ لنكتة أشار إليها الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في ترجمته لجابر بن يزيد الجعفي، حيث قال: قل ما يورد عنه في الحلال والحرام. فالروايات المروية عن جابر بن يزيد الجعفي بتمامها أغلبها روايات في العقائد، أغلبها روايات في التفسير، ولعل هذا هو الجزء الأكبر من رواياته، لأنه كان له كتاب في التفسير وأغلب رواياته جاءت في التفسير. أما الروايات في الحلال والحرام فكما قال النجاشي قل ما يورد عن في الحلال والحرام، وبالتالي فاحتمال أن يكون هو الراوي لهذه الرواية يكون احتمالا ضئيلا، يكون احتمالا ضعيفا. وإذا كان احتمالا ضعيفا وضئيلا، لأن الرواية التي نحن بصددها من روايات التشريع والحلال والحرام، فدعوى الانصراف إليه في مثل هذا المورد أيضا ليست بواضحة. يعني الانصراف حينئذ حتى ولو سلمنا بالكبرى إلا أن الصغرى أيضا تكون مشكلة، وذلك لتضاءل احتمال أن يكون هو الراوي في المقام. فالرواية من هذه الناحية، السند من هذه الناحية لا علاج له.
حتى لو لم يكن يعني لها مع عدم ملاحظة الراوي عنه،
حتى مع عدم ملاحظة الراوي عنه يلتزم بأنه متى كان مثلا متى عبر بأبي بصير فإنه ينصرف إلى المرادي، مثلا متى ما عبر مثلا بعمار بن مروان ينصرف إلى اليشكري مثلا، وما شاكل ذلك، لأن اليشكري هو صاحب الكتاب وهو صاحب الأصل والرواية عنه أكثر من غيره، فيلتزم بها في عديد من الموارد. هذه الضابطة سيادة عنده.
المقام
كيف يكون خارج عن دائرة الاشتراك؟
يعني لما نعتبر الاشتراك أننا لا نستطيع التمييز في قرينة الراوي والمروي عنه، فهنا قالنا أن هذا
لم تعلم روايته عنه، لا أننا نعلم بأنه لا يروي عنه، يعني لم تردنا رواية عن جابر بن يزيد الجعفي يروي فيها عبد المؤمن لا أنه لا يروي عنه في الروايات التي جاءت بعنوان جابر، ونحتمل أنه جابر بن يزيد الجعفي، فتبقى مشكلة الاشتراك على ما هي. الناحية الثانية الموجبة للإشكال في سند الرواية كما ذكر ذلك بعضهم هو عدم توثيق علي بن النعمان الواقع في سند الرواية، فإن الرواية كما في الكافي مروية بالسند التالي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر. فيقع علي بن النعمان بين محمد بن إسماعيل وبين عبد الله بن مسكان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر. وهذا علي بن النعمان نعم أفاد بعض المعاصرين بأنه لم يوثق، والظاهر أن هذا الإشكال غير وجيه أصلا. والمشكلة في علي بن النعمان ليست من ناحية عدم توثيقه، وإنما هي من ناحية الاشتراك. نفس المشكلة المرتبطة بجابر أيضا مرتبطة بعلي بن النعمان، هي مشكلة الاشتراك. ولكن الفرق أن مشكلة الاشتراك بالنسبة لجابر لم يمكن علاجها، بينما مشكلة الاشتراك بالنسبة لعلي بن النعمان يمكن علاجها. لماذا؟ لأن علي بن النعمان المذكور في الرواية يمكن تمييزه من خلال الراوي عنه، فإن الراوي هنا هو محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل يروي عن علي بن النعمان الأعلم النخعي، وعلي بن النعمان الأعلم النخعي كما قال عنه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في رجاله: وكان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريقة. فالرواية من هذه الناحية لا إشكال فيها، السند من هذه الناحية لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في السند من الناحية الأولى. فالصحيح أن عدم اعتبار الرواية هو القول المتجه. والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتابين على المكاسب يظهر منه عدم اعتبار الرواية، ولكنه في كتاب الإجارة بنى على أن الرواية معتبرة بالبيان الذي ذكره. هذا ما يرتبط بسند الرواية. وأما دلالة الرواية، فالرواية كما ذكرنا جاء بها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لتكون دليلا على أن المعاملة المشروطة بالمنفعة المحرمة كبيع العنب لأجل أن يعمل خمرا، هذه المعاملة محرمة وضعا وتكليفا. فهل تدل هذه الرواية على المدعى أو لا تدل؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قال: يمكن تقريب دلالة هذه الرواية بتقريبين. أما التقريب الأول فأن يدعى بأن الرواية ظاهرة في حرمة الإجارة بشرط الانتفاع من المنفعة في الحرام وهو بيع الخمر، فهنا الرواية نستظهر منها أن البائع والمشتري بينهما شرط، وهو أني أؤجرك البيت بشرط ماذا؟ أن تنتفع منه في بيع الخمر. فتدل الرواية على، يقول الإمام عليه السلام حرام أجرته، فتدل الرواية على بطلان الإجارة. وبما أن البيع والإجارة لا فرق بينهما من هذه الناحية، فإن الإجارة المشروطة بالمنفعة المحرمة إذا كانت حراما فبيع الشيء بشرط المنفعة المحرمة أيضا ماذا؟ يكون حراما، ولعله بشكل أوضح. فالرواية حينئذ تدل على حرمة المعاملة المشروطة بالمنفعة المحرمة. هذا التقريب الأول الذي أفاده الشيخ الأعظم. وأما التقريب الثاني الذي أفاده فهو أنه سلمنا بأن الرواية لا ظهور لها فيما ذكرنا كما هو الصحيح، فإن الرواية لا يظهر منها وجود شرط بين البائع بين المؤجر والمستأجر، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. أصلا لا يتضمن السؤال تنبيها على وجود شرط في البيع. قال الإمام حرام أجرته. قال سلمنا بأن الرواية لا ظهور لها في ذلك إلا أن لها ظهوران في أي شيء؟ في علم المؤجر بأن بيته ينتفع به في ماذا؟ في الحرام، لها ظهور في ذلك. ومع ذلك الإمام عليه السلام قال بأن الإجارة وإن لم تتضمن شرطان لكن ما دام المؤجر يعلم فالإجارة ماذا؟ حرام. فتدل الرواية بالأولوية العرفية على حرمة الإجارة إذا تضمنت شرطان، فإنها إذا كانت من غير شرطين بل بمجرد العلم حرامون، فإنها إذا تضمنت شرطين كما هو مورد بحثنا تكون حراما بالأولوية العرفية، فتقرب دلالة الرواية على بطلان المدعى على بطلان المعاملة بهذا النحو من التقريب. هذا ما أفاده الشيخ في تقريب الرواية. وأما هل أن هذا التقريب تام أو ليس بتام يأتي حوله الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.